أحي فيهم أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحل نغلب همنا سعيد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم في برنامجكم دوائر صحية. في هذا البرنامج نتحدث فيه عن عدة مواضيع طبية مختلفة تهتم برفع الوعي لدى المجتمع. كونوا معنا فلدينا الكثير من الفقرات المنوعة.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحل نغلب همنا سعيد لفانا لو جاء استشار.
أهلا بكم في دائرة الأخبار الطبية وإلى العناوين التالية. الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال تؤكد أهمية تطعيم الأطفال ضد مرض التيتانوس والتهاب الكبد الوبائي باء. دراسة أمريكية جديدة تؤكد أن الملح الزائد قد يكون السبب الأساسي للصداع المزعج. وتؤكد دراسة علمية قام بها فريق من العلماء من التشيك أن الثوم يمتلك فعالية كبيرة في حماية قلوب المصابين بمرضى السكري. والآن مع عرض الأخبار بالتفصيل. من برلين حذر طبيب الأطفال الألماني رونالد فريسله الآباء من الاستهانة بالجروح الناجمة عن عض الصغار لبعضهم البعض تعبيرا عن الغضب أثناء المشاجرات فيما بينهم. فعن طريق العض قد تنتقل عدوى بكتيرية من طفل إلى آخر مما يتسبب في التهاب الجرح، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالتيتانوس أو التهاب الكبد الوبائي بي.
شدد طبيب الأطفال الألماني رولاند فيرسلة عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة سرعة لجوء الآباء إلى الطبيب عند تعرض طفلهم للعض وإجراء فحص مرض التيتانوس والتهاب الكبد بي وتطعيم الطفل ضدهما، لا سيما في حال حدوث نزيف. وإذا كان الجرح الناجم عن العض سطحيا فيوصي الطبيب الألماني فيرسلة الأطباء بتطهيره بالماء والمعقمات الطبية بالإضافة إلى تبريده كإسعافات أولية سريعة. أما في حال وجود آثار عض أكثر وضوحا فينبغي حينئذ تعقيم موضع العض وتغطيته بضمادة.
وخبرنا الثاني من ولاية كاليفورنيا، أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الملح قد تكون السبب الأساسي للصداع المزعج. وقال الباحثون إن هذا الارتباط مستقل عن الصلة المتداولة التي تربط بين كثرة تناول الملح وارتفاع ضغط الدم، وهو سبب شائع أيضا للصداع.
قامت مجموعة من الباحثين بدراسة آثار الأنماط الغذائية المختلفة على صحة الجسم وحدوث الصداع، وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح حوالي 8 جرامات يوميا كان ثلثهم يعانون من الصداع أكثر من أولئك الذين يتناولون أطعمة منخفضة الملح. وأضاف الباحثون أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط الغذائي والصداع. وأفاد الدكتور لورانس أبيل المتخصص في علم الأوبئة والبحوث السريرية في جامعة جونز هوبكنز الطبية في بالتيمور الأمريكية بأن تقليل استهلاك الملح يساعد في تجنب الصداع.
وإلى خبرنا الثالث من مدينة براغ، أكدت دراسة علمية تشيكية حديثة أعدها معهد الصحة العامة في براغ أن زيت الثوم له تأثير فعال لأنه يتضمن أكثر من 20 نوعا من المواد المضادة للسموم. وأفادت الدراسة أن الثوم يمتلك فعالية كبيرة في حماية قلوب المصابين بمرض السكري، خصوصا أولئك الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب.
من المتعارف أن مرض السكري يؤثر في موضوع الأيض، أي التمثيل الغذائي للسكر والدهون والبروتينات في الجسم. وقد أكدت الدراسة العلمية التشيكية التي أعدها معهد الصحة العامة في براغ أن زيت الثوم له تأثير فعال لأنه يحتوي على أكثر من 20 نوعا من المواد المضادة للسموم، الأمر الذي يحمي من دهون الدم الضارة التي تتموضع على جدران الشرايين وتتسبب في تضييقها وانسدادها وحدوث القصور القلبي، وصولا إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية أحيانا. ونبهت الدراسة إلى أن خطر إخفاق عمل القلب عند المصابين بالسكري قد يكون أعلى بمرتين منه لدى الناس العاديين، وسببا لوفاة العديد من المصابين بالسكري، وأن تأمين حماية قلوبهم يكمن في أن يتم عن طريق تقديم زيت الثوم.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سعيدة للحل نغلب همنا سعيد لفانا لو جاء استشار.
يجمع الأطباء على أهمية الرياضة وانعكاسها المباشر على صحة الإنسان، هناك علاقة وطيدة بين النشاط البدني وصحة الإنسان. سنتكلم في هذه الحلقة عن رياضة المشي. يسعدني أن أستضيف الدكتور الاستشاري صالح الأنصاري المشرف العام على مركز تعزيز الصحة، حياك الله يا دكتور.
مرحبا بك وبالمشاهدين. أهلا،
يسعدنا في هذا اللقاء يا دكتور أن نتكلم عن رياضة المشي. ارتبط اسم الدكتور صالح الأنصاري والمشي، لعل هذه الثنائية جعلت يعني من وجودك معنا اليوم كضيف شيء جاذب ومن نوع آخر، شخص متخصص في مجال الطبي واستشاري طب أسرة ومجتمع، وشخص يمارس المشي منذ فترة طويلة. لماذا هذه الرياضة يا دكتور؟
أنا أمس كنت أكتب في تويتر هاشتاج اسمه مشي الإنسان قديما.
جميل.
تاريخ الحضارات كلها مبني على المشي. الإنسان لم يكن أحد يعرف كرة القدم ولا الرجبي ولا السلة ولا التنس ولا الايس سكيتينج إلا في 50 سنة الأخيرة. قبل ذلك يا أخي، حتى أن الإنسان إن كان يعني كما وصلت الروايات أهبط آدم في الهند وحواء في مكة أو في وتقابل في عرفة، كيف وصلوا؟
مشى
يا أخي. حتى الحضارات التي بدأت بآدم وحواء في قارة ما انتشرت إلى القارات الكل الأخرى، وأصبح الإنسان يوجد في قارات أخرى، كيف وصل؟ لم يصل إلا عن طريق المشي. وهذا يعني تفكير عميق في قضية المشي أنها الرياضة الأولى.
جميل.
أول وسيلة للانتقال من مكان لمكان هي المشي. حتى في الطفولة الإنسان لا يحمل في كل مرة، إذا وصل عمره سنة سنتين خلاص يبدأ يمارس الرياضة. إيش الرياضة اللي مارسها؟ هي رياضة المشي. أنا عندي في كتابي صحتك في المشي أوردت أكثر من 24 سبب يجعلنا نختار المشي من بين الرياضات.
جميل.
حقيقة الرياضة ليس فقط رياضة وليست فقط صحة وحيوية، ولكن فيها الكثير من التأمل والكثير من التنفيس وتغيير الجو وتخفيف الضغوط النفسية. يا سيدي، حتى بعض المشاكل التي لا يمكن أن تعطيها وقتها أثناء إيقاع الحياة المشغول ستستطيع أن تؤجلها إلى مشوارك في المشي، فتجد من الأفكار ما يعني يحل هذه القضايا وغيرها. جميل. من أسباب التي نجعلنا نختار المشي أنها رياضة سهلة ورخيصة غير مكلفة، لا تحتاج إلى لبس خاص ولا إلى مدرب ولا إلى عدد من اللعيبة ولا قوانين ولا أجهزة خاصة. رأس مالها حذاء، الله يكرمك، حذاء جيد ومريح القدمين. بعد كده لك أن تمشي أينما شئت وقت ما شئت، ليس فقط حتى يا سيدي في رأس بيطور قضية المشي في المكان. جميل. وهذه ممكن تكون أيضا للسيدات في البيت اللي عندها ظروف وكذا، أنها تستطيع تمارس ما يشبه المشي في المكان أو حتى لو كان في مكان محدود. أسباب عديدة، وأنا والله في كل مرة أقول للناس عندي 21 سبب، بعد شهرين ثلاثة أقول لهم لا عندي 23 سبب.
تزداد الأسباب.
أظن وصل 26 سبب يجعلنا نختار المشي من بين الرياضات، وهي رياضة مليئة بالأسرار.
أذكر دكتور على يعني مثل ما ذكرت، هو المشي في أي مكان فيه وين داير أحد المهتمين بتطوير الذات كان يحرص على المشي في كل مكان، في الفندق يمشي في أسياب الفندق، في الطائرة في الرحلات الطويلة يمشي في الطائرة، يعني يخبر المضيفين أنه أنا لازم أمارس رياضة المشي ويمشي في الطائرة. فالإنسان إذا تعلق بهذه الرياضة يعني سيجد الحلول دائما في أنه يستطيع أنه يمشي. بالمناسبة دكتور، أنت ألفت هذا الكتاب اللي هو صحتك في المشي، كتاب طلعت عليه صراحة رائع جدا، تطرق لعدة جوانب في المشي، تكلم عن علاقة المشي في علاقتها مع وظائف جسم الإنسان، علاقة المشي على المستوى النفسي، حل بعض المشاكل النفسية. يعني المشي كأسلوب حياة، عرضت فيه تجارب لناس يعني مارست المشي، لعلي أنا أخذ منه بعض المقتطفات وتكون محور معنا يعني محاور في النقاش. دكتور، المشي بالنسبة لتحسين وظائف الأعضاء، يعني لعله نذكر بعض انعكاسات هذا المشي على وظائف الأعضاء في الجسم البشري.
لازم أصحح معلومة، الناس تقول لك إحنا بنمشي ومع ذلك صحتنا لا تتحسن. يعني المشي ليس جديدا، انت ليش ايش يعني لماذا الدكتور الانصاري يعني يثير قضايا يعني اكبر من اللازم حول قضيه المشي؟ انا حقيقه يعني عندي في هذا اسباب كثيره واسباب منطقيه جدا. اننا للاسف الشديد نسينا كيف نمشي. الواحد مشي التسكع ولا مشي اللي يسموها مشي الفترينات، هذا لا ليس كافيا ولا يرفع ضربات القلب. احنا في الاخير نتحدث عن الرياضه ليش؟ لانها ترفع ضربات القلب الى حد اللياقه المطلوبه، او يسموها نطاق اللياقه او نطاق حرق الدهون، وهو ان تصل ضربات القلب الى 65% من 65% الى 85% فما فوق من الحد المسموح به لكل انسان حسب عمره. هنا اذا وصلنا الى هذا الحد احنا بنتحدث عن رياضه، سواء كنت تجري أو كنت
تسبح
أو تمارس السكواتش ولا غيره ولا غيره. لكن تأتي الأسباب الأخرى التي تجعلنا نشجع الجميع على رياضة المشي فتجعلها رياضة مميزة ولها خصوصياتها. وإذا دخلنا في آثارها على صحة الإنسان، أنا أقول أنها هي تتضح بجولة. إذا أخذت جولة على القلب، على الدماغ، على الجلد، على الكليتين، ماذا يحدث في الكبد، ماذا يحدث في يا سيدي، حتى يقال أنها لها علاقة بحدة البصر، لأنك أنت بتمشي عادة في أماكن مفتوحة وعينك بتركز على الأفق البعيد، غير لما يكون إنسان في سيارة وفي بيت وفي غرفة إلى درجة أنه ما يشوف إلا على 50 متر وعشرة متر. أفكار
جوة صناديق مغلقة
دائما، وبالتالي كل نظرك على بعد أمتار محدودة. يضاف لذلك أننا نتحدث عن رياضة تحسن كل بدون استثناء كل أعضاء الجسم بما فيها العظام. العظام تحتاج إلى الدك أو الطرق بحيث أنها نمارس رياضة حاملة للوزن، والمشي رياضة حاملة للوزن مثل الجري وكرة القدم وغيره، وهنا لها دور على العظام. يضاف لذلك أفكار كثيرة عن الوقاية من أمراض لم نكن نفكر أن المشي له علاقة بها. ثبت أن المشي يقي بإذن الله تعالى من سرطان القولون، من سرطان البروستات عند الرجال، ومن سرطان الثدي عند النساء. جميل. ممارسته بانتظام. يضاف إلى ذلك أن هناك علاقة أيضا ببقية السرطانات، لكنها ثبت بوضوح هذه الثلاثة سرطانات. ومن هذا أيضا موضوع الصحة النفسية.
جميل.
الإحباط، التوتر، جميل. القلق، الناس اللي عندها يا سيدي في كتابها ذكرت أنه حوالي 65% من أطباء أمريكا يعالجون التوتر والقلق
بالرياضة.
بالمشي بالرياضة، ويختارون المشي وهو أكثر رياضة يختارونها هي المشي، يعني إلى درجة أنهم يعني يصفونها كعلاج، علاج إلى درجة أنهم يقارنون أثرها مع الأدوية أيهما أفضل، فهو ينافس الأدوية فيما يتعلق بالصحة النفسية. وأنا بتحدث عن الماينر سايكاتريك إلنسز اللي هي الأمراض النفسية الخفيفة وليست طبعا المشاكل الصعبة.
جميل جميل دكتور. طيب المشي الآن لما نتكلم عنه له أوقات معينة، له أزمنة محددة، أفضل في وقت معين من وقت آخر، إيش الدراسات تقول وإيش الأبحاث تقول؟
والله يمكن الناس اللي تابعوني في تويتر حفظوا الإجابة هذه.
عارفينها.
أفضل وقت للمشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه.
جميل.
أفضل وقت المشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه، لأن أنا ما هو معقول أقول للإنسان امشي بعد الفجر. طب هو مدرس أو طالب؟ لا يمكن. فالوقت الذي يناسبك بعد العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، بعد العشاء. بعض الناس إذا مشي في الليل وتوتر وأصبح جسمه يعني اندورفين والأدرينالين والهرمونات النشطة هذه تطلع مع النشاط، هذه قد تسبب القلق أو الأرق لبعض الناس. فلذلك نعود للإجابة النظرية ونقول أفضل وقت للمشي هو بعد الفجر، يليه في الأفضلية آخر ساعة قبل الغروب. بعد كده كل واحد وظروفه من تجربته الشخصية يختار الوقت الذي يناسب جسمه ويعني طبيعته ويناسب ظروفه اليومية.
طيب دكتور، لاحظت لك في اليوتيوب مقطع قمت بترجمته 23 ساعة ونصف لمايك إيفن. هذا المقطع يعني كان جدا رائع جميل. أنا أستأذنك أن نطلع نشوف جزء من هذا المقطع ونعيد نكمل حوارنا.
مرحبا، أنا دكتور مايك إيفنز، أرحب بكم في محاضرة هذه وأسميها 23 ساعة ونصف. لدي اهتمام كبير بالطب الوقائي، والذي قد يعني أشياء كثيرة مثل الاكتشاف المبكر للسرطان، وأن نتناول مزيد من الألياف في غذائنا، وأن نتواصل اجتماعيا، ويعني أيضا أن يكون وزننا مثاليا، وأن نمتنع تماما عن الكحول وعن التدخين، وأن نتحكم في الكوليسترول وضغط الدم إلى آخره. كل هذه الأمور مهمة، ولا أريد أن أقلل اهتمامكم بأي من هذه الإجراءات، لكنني أتساءل ما الذي يأتي أولا، وما الذي يعود بالمردود الأفضل للاستثمار في الصحة. راجعت الكثير من الأبحاث ووجدت الإجابة على الأقل بالنسبة لي. العوامل التي نتحدث عنها متداخلة، لكنني اخترت أحد تلك العوامل بسبب تداخله الواسع مع كل هذه المشكلات، وهذا ما وجدته ممتعا. سأمر بكم على قائمة طويلة من الفوائد. فباستخدام هذا العلاج 3 مرات يوميا مع مرضى التهاب الركبتين، انخفض الألم وقلة الحركة إلى حوالي 47%. وفي كبار السن هذا العلاج أبطأ التدهور في إلى الخرف والزهايمر بحوالي 50%. وبين المعرضين لمرض السكري أبطأ هذا العلاج تطور الحالة إلى المرض بنسبة 58%. هذا العلاج أنقص حالات القلق بنسبة 48%، وفي حالات الإحباط تقلصت الأعراض إلى 30% باستخدام جرعة خفيفة، وارتفعت النسبة إلى 47 مع زيادة الجرعة. وبمراجعة 10,000 خريج من جامعة هارفارد ولمدة 12 سنة، هذا العلاج فسر انخفاض الوفيات بينهم بنسبة 23%. إنه العلاج رقم 1 للإجهاد. السؤال: ما هو هذا العلاج وما هي 23 ساعة ونصف؟ إنه النشاط البدني، المشي وليس الجري.
نعود بعد هذا المقطع لنسمع تعليق الدكتور. دكتور صالح، أنت المقطع هذا يمكن شبعت منه يعني بشكل دائم، تعليقك على هذا المقطع في وقت وجيز.
هو حقيقة أن هذا الفيلم علمنا أشياء كثيرة جدا، وأنا قبل 3 أسابيع أو شهر تقريبا قدمت ورقة علمية كاملة عن هذا المقطع وكيف أصبحت مشاهداته حوالي 3.7 مليون مشاهدة منذ نزل إلى الآن. الدرسين الأهم هي أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل فرق كبير، وهذا الفيلم ذهب كما يذهب الفيروس، فيروس انتشر من اليوتيوب إلى الفيسبوك إلى تويتر إلى الواتساب إلى البلاك بيري وانتشر كالفيروس. فالسوشيال ميديا لها دور كبير إذا استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في التوعية. الشيء الآخر أنا أريد أن أقول لصناع القرار أن التوعية الصحية تعمل فرق.
جميل.
التوعية الصحية إذا ما أعدت على أسس علمية بمحتوى وأسلوب جذاب وممتع أشركنا فيها البصر والسمع والصوت والمؤثرات مع بعضها تجذب الإنسان وتجعله يتحفز ويستمع. جميل. ليس فقط كالوعظ والكتابة والبوسترات والكلام الجرائد. فأبغى أقول أن التوعية الصحية لها أفكارها ولها أسسها العلمية متى ننجح ومتى نفشل.
جميل. طيب دكتور بعد هذا التعليق أنا ودي أنتقل إلى جانب مهم. دائما المشي يرتكز في الغالب على نوع الحذاء الله يكرمك اللي الإنسان يستخدمه. نعم. يعني دائما تجد الشخص يفكر كثيرا إيش أختار كيف أختار وسيعة شوية ضيقة شوية يعني إيش بعض أهم المواصفات يعني إحنا جبنا يمكن نماذج. أنا ودي أعطيك هذه دكتور إذا بتشرح عليها شيء تضيف شيء عليها. يعني أنا كيف أختار أبا أمشي إيش اللي بيريحني؟
هو لازم أقول أنه يعني أنا أغرد في تويتر كثيرا حول المشي وذكرت أن القدم عبارة عن هرم. هذا الهرم يحمل هرما آخر.
جميل.
مقلوبا اللي هو جسم الإنسان يوازي وزنه 50 مرة في الوزن الطبيعي. بعض الناس أوزانهم أكثر من كده فكأنه بيضع على قدمه مش 50 ضعف 60 ولا 80 ضعف. فهنا لازم ندلل هذه القدم.
جميل.
ونعطيها يعني حقها. وأنا كنت أقول إنه المشي سهل ورخيص وما يحتاج وجه أجهزة لكن السر حقيقة في اختيار حذاء جيد يريح هذا القدم ويدللها كما تحمل 50 ضعف لها. فباختصار الحذاء المشي لازم يكون نعله عريض عشان الكعب أول ما تنزل في المشي بتنزل على كعبك فلا بد يكون عريض ما يكون في حواف تؤذي الكعب. ثم يكون في امتصاص للصدمات بحيث يكون في كعب كافي وملين. والأهم هو أن يكون قابل للطي في هذا المكان. يبدو أنكم حضرتوا حذاء جيد ينثني في هذا المنبت عند منبت الأصابع.
يا سلام.
لأنه في الأخير القدم عندما تمشي تحتاج إلى هذا الثني الذي يدفع إلى الخطوة القادمة. فهذا الثاني مهم جدا
لو كان المشي.
بالضبط ميكانيكة يمشي مع تشريح القدم.
جميل.
وبالتالي لو الإنسان احتاجه فسيحتاج أن يكون هذا الانثناء موجود بحيث أنه في كل مرة هذه الأرضية اللينة تفرق كثير عن حذاء القدم عن حذاء السلة عن حذاء الصعود الجبال والحذاء العسكري الذي لا يتمتع بهذه عشان يحمي الرجل بصلابة وكذا. فإذا رحت للمحل تأكد من هذه الحركة أنه ينثني عند منبت الأصابع بالإضافة إلى نوع النسيج الذي يسمح بالتهوية أيضا أن يكون واسع من الأمام بحيث تكون فيه مساحة للأصابع عند التحرك وتدخل التهوية فيما بينها ولا تتربى الفطريات وغيرها. هذه باختصار حول
ما يكون في مساحة بين الأصبع الأمامي وال
حول إصبع أو إصبعين
إصبعين فراغ يعني بيكون بالشكل هذا تقريبا. طيب جميل دكتور. دكتور طيب الآن أنا لو واحد شرى حذاء جيدة يستمر فيها سنة سنتين ثلاث بعضهم يعني يستهلك لين تتقطع يخليها. إيش الآيدي المثال؟
عندما أقول لهم في تويتر أنه غيرها كل 6 شهور أكتشف إن أمها ما تستعمل ما بيمشي أو إنه بخيل ما يبغي يغيرها. بعد 6 شهور أي حذاء سيفقد مرونته وسيفقد وسيأخذ شكل القدم وليس الأداء التي تريح القدم. فباختصار كل 6 أشهر إذا كنت منتظما لا بد تغير.
إذا كنت منتظم. جميل. طيب دكتور هذه الأداة يعني أداة من الأدوات التي قد تساعد. هذا نموذج بسيط كساعة لمتابعة الخطوات والسعرات الحرارية.
جميل.
تنصح باستخدامها؟ هل تعتبر محفز جيد للاستخدام أثناء الرياضة؟
والله يا أخي هذه التقنية خدمتنا كثيرا. أنا بدأت زمان لما كنت أمشي الكلام حوالي 12-15 سنة كنت أستخدم عداد الخطوات يلبس الحزام ويعد الخطوات ويعطيك فكرة. هذه الأجهزة البرامج والتطبيقات الذكية على الأندرويد والآيفون التي تعد لك الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية تحفز. بعضها تطبيقات مشبوكة على الإنترنت وتستطيع أن تسوي فيها صداقات ومقارنات ومنافسات
بين الناس
كنوع من التحفيز. الجهاز الذي يوضع على الصدر عبارة عن حزام ويقيس ضربات القلب. ساعات خاصة بدون حزام أيضا تقيس ضربات القلب وتقول لك أنت فين، هل هذا مشيك مفيد أو غير مفيد. يضاف إليها موضوع اللبس المناسب والاحتياطات التي تأخذها معك. الأفكار بقول أنه يعني لم يعد المشي فقط لبس حذاء ويمشي، لا، لما تقل الحوافز نحتاج إلى مثل هذه الأجهزة، ليس فقط للتحفيز بل أيضا لرصد التحسن.
جميل.
مع المدة بتحسب الزمن والمدة. جميل. والمسافة والخطوات وتشوف انت فين مقارنة بالشهر الماضي واللي قبله وهكذا.
طيب جميل دكتور، انا ودي في يعني اقل من دقيقة عندنا ثلاث محاور نودنا نغطيها في الاخير. المحور الاول اللي هو علاقة المشي بزيادة الوزن.
أيوه.
اذا لك تعليق فيه.
والله لابد ان اكون يعني صريحا في هذا واقول الوزن المشي لوحده لا ينقص الوزن بالشكل الذي نتوقعه، لكن له آثار وفوائد. أنا حصرتها أكثر من 44 فائدة، واحدة منها هي المساعدة على إنقاص الوزن وتثبيت الوزن على ما هو عليه. لو إنسان فقد من وزنه 10 كيلو بضبط التغذية وبالمشي سيكون فقد 8/10 بضبط التغذية بسبب ضبط التغذية، وفقد 2/10 سبب هالمشي، لأن إحنا ما نقدر نحرق كل شيء.
صحيح.
عن طريق المشي، فلابد من يعني نقفل شوي.
جميل. طيب هذا يقودنا دكتور إلى الإنسان في حياته اليومية، كيف يدخل المشي بحيث أنه يكون جزء مهم في حياته اليومية من يوم يصحى من النوم إلى أن يعود إلى النوم مرة أخرى، معدل الخطوات اليومية.
هو ممكن، لكن حتى هذا يمكن أكثر في المدن التي تراعي حقوق المشاة وتعطي المشاة المكان والحماية والأمان وتسهيلات. للأسف الشديد شوارعنا لا يمكن أن تقول للناس يعني يدمجوا المشي قدر الإمكان، لا بد أنا أمشي مشيا مصطنعا، أخذ نفسي بالسيارة وأوصل عند المكان المشي وأمشي. إذا استطعت وضمنت شيء من ظروف السلامة امشي إلى المسجد، امشي إلى قبيل السوق، وقف بعد قبلها ب15 دقائق ذهابا وإيابا، الدرج يعني نوع من الدمج. فلو استطعت أن تدمج ما يقارب نصف ساعة في اليوم في حياتك اليومية حيث أن هذا شيء جدا جميل. لكن أنا أحب المشي المخصص للمشي نفسه من أجل أسباب أخرى، التفكير والترويح على النفس والتأمل والخشوع والذكر وأشياء كذا، جميل أن تأخذها.
جميل.
في وقت خاص.
هذه لفتة جميلة جدا يا دكتور، قد يعني تغفل في كثير من النواحي.
صحيح.
الجانب النفسي الجانب الروحي، يعني الآن حتى كثير من الدراسات الغربية.
صحيح.
تتكلم عن الدعم الروحي اللي هو السبريتشوال سبورت الإنسان.
صحيح.
يعني التفكر في عظمة الله عز وجل. يعني إحنا عندنا وعاء كبير يعني نستطيع أن نستخدمه ويسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. ودي دكتور في يعني ختام هذه الحلقة أسأل عن تجربتك الشخصية في المشي، يعني كشخص متخصص وعاش فترة زمنية طويلة، كم سنة وأنت تمشي؟ وإذا تذكرنا بعض النماذج المحفزة لك.
والله بحمد الله أنا حقيقة من الناس اللي وفقت لهذه الرياضة وأحببتها كثيرا، ولا أزال أمارسها حتى صباح اليوم. عملت لي 7 كيلو، اليوم سبت إجازة فزودت كيلو. بالعادة أمشي حوالي 6 إلى 7 كيلو كل يوم من حوالي 25 سنة تقريبا،
ما شاء الله،
بشكل يومي ولله الحمد. ايضا اضفت لها رياضه يسموها رياضه الهايكينج او المشي الجبلي، من حين لاخر نمشي لنا 15 20 كيلو 7 كيلو جبل وغيرها.
جميل.
مع مجموعه من الزملاء، حقيقه رائعه جدا. ايضا تعمقت في الموضوع هذا بالمشي نفسه، لانه سبحان الله من تردد في شيء اوتي حكمته. فانا حقيقه اقرا كثيرا عن المشي، انا قرات اكثر من 20 كتاب عن المشي، منها حوالي 14 أو 15 كتاب باللغة الإنجليزية. قديش الغرب تقدم كثيرا وكتب كثيرا في الربط بين المشي والحياة الروحية، المشي وتاريخ الحضارات، المشي وتشريح الإنسان، المشي واللياقة، أفكار كثيرة جدا. حتى يعني وجدت أنها كما قال أبوقراط الذي يعني يسمى أبو الطب، يقول المشي أفضل علاج للإنسان، صنفه على أنه علاج وليس فقط وقاية.
جميل.
وأبو الطب يعني يقول المشي أفضل علاج للإنسان، وأنا أعتقد أننا لم نكتشف حتى الآن كل أسرار المشي، فيها كلام كثير جدا. آخرها من حوالي أسبوع أو إن شاء الله بخلي مفاجأة، سيكون في مقال عن المشي في الطبيعة وحب البيئة وحماية البيئة. الإنسان لما يتواضع ويمشي في الأرض في الأماكن الريفية في الجبال يحب الأرض ويحب البيئة، مو زي الإنسان اللي راكب في السيارة والطيارة ويطل الناس من فوق. الأرض هي الطين، هي هي الأصل، هي اللي خلقنا منها، فالمشي عليها يورثنا كثيرا من التواضع.
جميل. هذا يعني يمكن يا دكتور يعني كختام الحلقة يعيدنا إلى أن الإنسان لابد أن يتفاعل مع المحيط الذي حوله.
صحيح.
الإنسان هو كتلة متنوعة، كتلة يجب أنه الإنسان روحيا جسديا يتفاعل مع الطبيعة، الهواء، الأشجار، هو يعني ضمن نسيج كامل واحد
لا يفصل
عنه تماما. لعل يعني حلقة المشي والمعلومات التي ذكرتها يا دكتور تعيدنا إلى الطبيعة، تعيدنا إلى ممارسة مثل هذه الرياضات، يعني زي ما ذكر الدكتور أنها ليست فقط للوقاية بقدر ما أنها قد تساهم بشكل كبير في العلاج من مشاكل صحية نعاني منها. أشكرك دكتورنا على هذه الإضافة الجميلة والرائعة، ونتمنى أن نلقاك في الحلقات قادمة بإذن الله عز وجل، تشرفنا كضيف في مواضيع مختلفة. شكرا
أنا
لك.
أشكركم على أن تحت الفرصة وأنتم تعينوني في إيصال رسالتي في هذه القضية، وشكرا لكم.
شكرا لك دكتور.
أحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيد بالحمد نغلق غمنا، سعيد لفانا لو جاء استشار.
المشي رياضة مهمة جدا لصحة الإنسان، وهي رياضة سهلة وغير مكلفة. دعونا نتعرف أكثر على هذه الرياضة من خلال هذا الكتاب صحتك في المشي.
كتاب صحتك في المشي من تأليف الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، من أبرز الكتب العلمية باللغة العربية التي اهتمت بشكل علمي برياضة المشي وبيان أثرها على صحة الإنسان، ويسد الكاتب ثغرة مهمة في مجاله، حيث تناول رياضة المشي بشكل علمي أصيل وبأسلوب سهل رشيق. يقع الكتاب في 7 فصول يتنقل الكاتب بينها بسلاسة ويسر، موضحا بالأدلة التاريخية والبراهين العلمية أهمية رياضة المشي في تحسين وظائف أعضاء الجسم وزيادة كتلته العضلية وتحسين الدورة الدموية وحماية القلب والرئتين ووقاية الجسم من الأمراض. وتناول المؤلف في الفصل 5 الحديث عن أنواع المشي وكيفيته ووقته المفضل والاستعدادات المطلوبة لممارسته، وقدم نصائح عامة للبدء في المشي. وفي الفصل 6 تكلم عن ثقافة المشي وأهمية نشرها في المجتمع، ثم ختم كتابه في الفصل 7 بذكر عدد من التجارب الناجحة في ممارسة رياضة المشي وأثرها الفعال في تحسين الصحة العامة وعلاج الكثير من الأمراض. رياضة المشي. يجمع الأطباء من كافة التخصصات على أهمية ممارسة الرياضة للمحافظة على صحة الإنسان، ومن أهم أنواع الرياضات التي يوصون بها رياضة المشي. تتميز رياضة المشي بسهولة ممارستها للجميع في أي وقت وفي أي مكان. أكدت الدراسات العلمية أن لرياضة المشي فوائد عديدة، وأنها تحمي جسم الإنسان من كثير من الأمراض. المشي من أقل التمارين الرياضية ضررا على المفاصل، وهو الأقل في احتمالات الإصابة خلال التمارين، كما أنه يزيد من قوة العظام. تفيد رياضة المشي القلب والرئتين وتحسن من الدورة الدموية في جسم الإنسان. يتم أثناء المشي حرق الدهون وتحسين عملية التنفس واستخدام الأكسجين. المشي من الرياضات متوسطة الإجهاد التي تساعد في المحافظة على لياقة الجسم ورشاقته بحرق الطاقة الزائدة. تفيد الدراسات بأن المشي يقوي العضلات ويحسن من استخدام الطاقة في الجسم، ولذلك يقلل من المخاطر المرتبطة بالسمنة والسكري وسرطان الثدي وسرطان القولون وأمراض القلب وسواها.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، ننتقل وإياكم إلى دائرة الغذاء الصحي. طبعا عندنا تشكيلة حلوة بإذن الله عز وجل، فيها تنوع، بنشوف السعرات الحرارية، بنشوف النظام الغذائي المتكامل، كل هالمواضيع بنغطيها مع حبيبنا الأخصائي العلاجي الأستاذ وليد الملحم. حياك الله وليد.
الله يحييك ويحييك، سعيد بتواجدي معك.
يحفظك ربي أستاذ وليد. إحنا صراحة يعني اليوم حلقتنا ودنا نتكلم عن السعرات الحرارية وآلية حسابها.
طبعا لازم نعرف في البداية إيش المقصود بالسعرات الحرارية. السعرات الحرارية أو السعرة الحرارية هي وحدة مستخدمة لقياس الطاقة التي يحتاجها الجسم خلال اليوم والتي يستمدها من خلال الغذاء.
حلو.
السعرات الحرارية تختلف باختلاف عناصر الغذاء. في عندنا عناصر الغذاء الأساسية تقريبا اللي تمد بالطاقة أو تأثر في السعرات الحرارية هي ثلاث مصادر أساسية.
جميل.
اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والنشويات والدهون.
جميل، حلو. طيب احنا يمكن ذكرت انت يعني البروتينات الكربوهيدرات الدهون، توزيعتها عندنا هنا موجودة على الطاولة، لكن آلية حسبتها في آلية معينة؟ يعني السعرات الحرارية في اليوم انا كم احتاج يوميا علشان يعني ما ازيد عن الحد؟
ممتاز. طبعا حساب السعرات الحرارية تختلف من شخص لشخص. حساب السعرات الحرارية تعتمد على معادلات يتأثر فيها الطول، الوزن، الجنس ذكر أو أنثى، الحركة أو النشاط البدني. أحيانا تأثر فيها أيضا بعض الأمراض أو ما يسمى بالسترس اللي يدخل في بعض الأمراض، يؤثر في حساب السعرات الحرارية خلال اليوم. حساب السعرات الحرارية خلال اليوم أيضا تختلف توزيعها ما بين البروتينات والنشويات والكربوهيدرات والدهون باختلاف الأمراض واختلاف الشخص العادي. يعني الشخص العادي حسبته للسعرات الحرارية وتوزيعها خلال اليوم تختلف عن شخص عنده مرض سكر، تختلف عن شخص عنده ضغط دم، تختلف عن شخص عنده مريض كلى، تختلف عن شخص الله يشفي جميع مرضى المسلمين من أمراض الأورام وغيرها.
أخصائي وليد، أسألك عن حسبة السعرات الحرارية الأفرج، المعدل اليومي اللي أنا ممكن أحتاجه.
السعرات الحرارية خلال اليوم مثل ما قلنا تتأثر في الطول، في الوزن، في الجنس ذكر أو أنثى، والمعدل الحركي تقريبا بالنسبة نعطيها بمعدل تقريبي بالنسبة للمرأة من 1200 سعرة حرارية إلى 1800 سعرة حرارية خلال اليوم، وبالنسبة للرجل تقريبا من 1500 إلى 2500 باختلاف أيضا المؤثرات، أحيانا قد تزيد وتنقص. برضو هذا مهم جدا يقودنا التوزيع قياس السعرات الحرارية إلى توزيعها خلال اليوم على بناء على الأغذية. يعني احنا عندنا الآن بروتينات، عندنا كربوهيدرات، عندنا دهون، هذه المصادر الأساسية اللي تمد بالطاقة.
طيب خلينا نشوفها حبة حبة.
ممتاز.
خلينا على قولتهم خذ جوك وعطنا
نبدأ في البروتينات.
حلو.
البروتينات الجرام واحد منها يعطينا أربع سعرات حرارية.
جميل.
اللي هي الآن عندنا مثلا عندك اللحوم الحمراء تقريبا، الدجاج، الأسماك وما يتبعها من تونة وغيرها، مثل الحليب ومشتقاته، كلها هذه تقريبا تندرج تحت البروتينات.
جميل.
الجرام الواحد منها يعطينا أربع سعرات حرارية. أيضا حساب سعرات البروتين كم يحتاج الشخص خلال اليوم يختلف أيضا باختلاف الشخص، المعدل الحركي عنده، الأمراض تأثيرها، هذه برضو راح نتطرق لها إن شاء الله.
جميل.
في نجي بعدها للنشويات. النشويات أيضا أو الكربوهيدرات بشكل عام يندرج تحت النشويات والسكريات، السكريات البسيطة والسكريات غيرها. بالنسبة للكربوهيدرات الجرام الواحد يعطينا أيضا أربع سعرات حرارية، والحصص من خلالها تختلف أيضا بناء على توزيع التوزيع خلال اليوم.
واحد كم يعطينا سعرة حرارية؟
أربع سعرات حرارية
أربع.
خلال اليوم.
جميل.
نجي للعنصر الأخير اللي هو تقريبا الدهون، يشمل الشحوم بأنواعها، يشمل اللي هو مثل الزبدة، الزيوت بأنواعها. الزيوت طبعا هذه مهمة النقطة نفهمها، أنه الدهون فيها دهون نافعة، هي دهون غير مشبعة، ودهون أيضا مثل زيت الزيتون وزيوت النباتية هذه تعتبر غير مشبعة. في زيوت اللي هي المشبعة وهي اللي دائما نحذر منها كثير، اللي هي مثل تدخل من ضمنها الزبدة، الشحوم،
اللي هي مشتقة من الحيوانات،
مشتقة من الحيوانات
أيضا.
إذا دخلنا في مسألة القلي وما القلي أيضا ندخل في مسائل ثانية تزيد معدلها. ممكن الزيت، الزيتون الآن موجود في فئة الدهون لكنه يعتبر من الدهون المفيدة اللي هي غير مشبعة. برضو أيضا تقسيمها خلال اليوم في نسب معينة، يعني نتكلم بشكل عام خلال اليوم إذا كان الشخص طبيعي بدون أي أمراض يحتاج تقريبا من 55 إلى 60% من احتياجه خلال اليوم من النشويات، من الكربوهيدرات بشكل عام. بالنسبة للبروتينات يحتاج خلال اليوم تقريبا 15% إلى 20%. أيضا نجي لل
15% من أي ناحية؟
من السعرات الحرارية خلال اليوم. إذا قلنا مثلا هو احتياجه تقريبا مثلا 2000 سعرة حرارية، معناها انه يحتاج 15% من ال 2000 سعرة حرارية.
جميل. حسبت ال 15 معلش بس شلون احسبها انا؟ يعني شلون اعرف
2000 سعرة حرارية؟ نطلع منها 15% كم سعرة حرارية؟ لنفرض انها 300 سعرة حرارية.
طيب
قسمها على 4 تعرف عدد الجرامات الموجودة. كل حصة منها تقريبا مثلا نتكلم عن حصة اللحوم تقريبا 30 جرام، بمعنى قطعة بالحجم هذا تقريبا.
جميل.
قطعة صغيرة بال 30 جرام. بالنسبة لكوب الحليب، الكوب الحليب حصته الواحدة يعني كوب، وتختلف سعرات الحرارية فيه على حسب هل هو كامل الدسم، قليل الدسم، خالي الدسم. يعني الحليب نتكلم عنه كوبه تبدأ سعرات الحرارية تقريبا من 90 إلى 150 سعرة حرارية باختلاف معدل الدهن في الكوب الواحد.
جميل.
نجي بالنسبة للدجاج، هل هو أنت منزوع الجلد ولا غير منزوع الجلد؟ كل هذه العوامل كل ما زاد الدهن في اللحم يزيد تأثير السعرات الحرارية. يعني بالنسبة للحوم ومشتقاتها تبدأ تقريبا فيها من 35 سعرة حرارية إلى تقريبا 100 سعرة حرارية باختلاف نسبة الدهن بقطعة حجم 30 جرام فقط.
جميل.
وهذه نقطة مهمة جدا، تأثير السعرات الحرارية. أيضا يعني دائما التنويع مهم. عندنا مجموعة الخضار، مجموعة الفواكه، مجموعة اللحوم، مجموعة الحليب ومشتقاته، مجموعة النشويات، مجموعة الدهون. الدهون نقصد فيها دائما نحرص على الدهون الغير مشبعة اللي هي الدهون المفيدة.
جميل.
هذه كلها توزيعها خلال اليوم مهم جدا وتقسيمها. ودائما نقول إذا كان الهدف من الغذاء معروف تسهل المهمة. هدفك أنت تنزل وزنك ولا تزيد وزنك، ولا أنت هدفك بناء عضل حديد، أنت تحت حالة مرضية معينة سكر أو غيره، بناء عليها تعرف الهدف وبناء عليها تعرف تقدر تقسم وتوزع غذائك.
أبسألك أخي وليد العناصر الثانية اللي مش موجودة الآن هنا.
ممتاز. هي موجودة لكن ما ذكرناها بالتأثر في السعرات الحرارية. عندنا عدة، عندنا ثلاث عناصر أخرى اللي هي الفيتامينات، المعادن، الألياف. هذه ثلاث عناصر مهمة جدا وموجودة في جميع العناصر الغذائية.
جميل.
وتختلف توزيعها، لكن هذه الثلاث مع عناصر ما تأثر في السعرات الحرارية سواء زادت أو قلت.
حلو.
ما لها تأثير في السعرات الحرارية لكنها مطلب مهم، وتختلف احتياجها باحتياج بنسبها لا هي أصلا بنسب، يعني مثلا كم الشخص يحتاج من فيتامين دي، كم الشخص يحتاج من فيتامين اي بي باء 12 والباء ومشتق مجموعة باء في كومبلكس. التوزيعها مختلف، يعني موجودة الآن عناصر من الفيتامينات والمعادن موجودة في الحليب وهي موجودة في غيرها كمثال الكالسيوم. نيجي لما مثلا الفيتامين الألياف مثل بعض الزنك موجود في الأسماك، الباء ومجموعة باء موجود باللحوم. التوزيع هذا مهم جدا، لما الشخص ينقص أحد هذه العناصر مهم جدا أنه يعوضه من هذه. أكثر حاجة موجودة فيها الفيتامينات هي الفواكه والخضار، وهذه مهمة جدا أن الواحد يأخذ منها، دائما ننصح فيها. طبعا حتى بالنهاية أعطي بشكل عام الحصص من المجموعات كلها، تقريبا عندنا الحليب ومشتقاته إحنا نحتاج من 3 إلى 5 حصص في اليوم، الفواكه من 3 إلى 5 حصص في اليوم، اللحوم من 2 إلى 3 حصص تقريبا، النشويات من 6 إلى 8 حصص في اليوم. طبعا الحصة تختلف بمقياسها، يعني نتكلم عن الحصة الواحدة للتوست هي شريحة واحدة من التوست تعتبر حصة واحدة. نجي لما بالنسبة للرز،
مشكلتنا في الرز هذا، مشكلتنا في حصة الرز دي.
حصة الرز بنعتبر نصف كوب. الرز ما في مشكلة هو نفسه،
لكن
مشكلة بإضافاته. احنا دائما المشكله تكون كبسته مع الدجاج نفسه، فيها جلد، فيها نضيف لها دهن، الزيت المضاف قبل في الحمص، كل هذه قاعده تاثر بنسبه الزيوت مما يرجع على القيمه الغذائيه ومما يرجع لصحه الجسم. وهذه مهمه نقطه، دائما في بعض الوجبات يكون التركيز فيها عالي جدا. كمثال، انت الان تحتاج تقريبا 1500 سعره حراريه خلال اليوم كامل، قد تكون وجبة واحدة تأخذ فيها أكثر من 1000 سعرة حرارية. مثل إيش؟ تأخذ لي برجر وبيبسي ومعه بطاطس مقلي، أنت أخذت أكثر من 1000 سعرة حرارية في وجبة واحدة. يعني دائما أحيانا التركيز يكون عالي في سعرات حرارية، وهذه نقطة مهمة جدا ما يفهمها أحد غلط، اللي الناس اللي بيزيدون الوزن ممكن تأثر عليهم يفهمها أنها حتزيد وزنه. لا، لازم يعرف كيف ياخذها بطريقه صحيه.
اشكرك اخوي وليد، بيض الله وجهك على هالمعلومات، يعني على قولتهم السريعه لكنها مركزه. نشكر وليد الملحم اخصائي تغذيه علاجيه، نشوفك ان شاء الله في حلقه قادمه معنا في دائره الغذاء. شكرا لك.
شكرا لك، سعيد مع ان يكون معكم.
شكرا.
الماء يشكل الماء نسبة 70% من وزن الجسم، وفي حال نقصان 20% من تلك النسبة قد تعرض الإنسان للوفاة. وقد أثبتت العديد من تقارير الأبحاث العلمية بأننا نستطيع البقاء على قيد الحياة بدون الماء لمدة أسبوع واحد فقط، فالماء يشكل 80% من مكونات الدماغ ويساعد في أداء عملياته الحيوية ويبقيه نشطا وحيويا. وقد أوصى أحد المراكز الطبية المتخصصة بشرب ما لا يقل عن 9 أكواب من السوائل يوميا خاصة للذكور، ونحو 7 أكواب للإناث للتمتع بصحة جيدة. وحسب التقديرات المخبرية فإننا نفقد يوميا قرابة 4 أكواب من الماء في عملية التنفس وإفرازات العرق والبول. يلعب الماء دورا حيويا في عملية هضم وامتصاص الطعام، فالماء يذيب الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والسكريات، وتساعد مكونات الماء على تحليل العناصر الغذائية وحملها إلى كافة أجزاء الجسم، كما أنه ضروري للتخلص من السموم والفضلات وإدرار البول، ويعتمد عليه بشكل أساسي في تنظيم درجة حرارة الجسم، لذلك ينصح بشرب الماء حتى قبل الشعور بالعطش.
كل من تاه وحار، مجلة الأسبوع نهج سامق، كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر طيب متابعتكم، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم المفيد والجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق، كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيد هذه الحل نغلب همنا.